أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور. يتطرق السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه إلى دعوى بعض علمائنا المحدثين والأخباريين من أن الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، وهي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، وكتاب تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وكلاهما للمحقق شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه، المتوفى سنة 460 هجرية. وقد رتبناهما بحسب القدم، فقد توفي الكليني سنة 329 هجرية، وهي آخر سنة في الغيبة الصغرى، وقيل سنة 328 هجرية. وأما الصدوق فقد توفي سنة 381 هجرية قمرية. هناك دعوى أن جميع أحاديث الكتب الأربعة هي قطعية الصدور، أي أنها قطعا قد صدرت عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. السيد الخوئي رحمه الله يقول: هذا القول باطل من أصله، ويذكر عدة حيثيات وعدة مناقشات. الحيثية الأولى يقول: كيف تكون هذه الروايات قطعية والحال إنها أخبار آحاد رواها واحد عن واحد، أي أنها لم تبلغ درجة التواتر؟ ومن المعلوم أن الخبر المتواتر هو الخبر القطعي، وأما خبر الواحد فليس بقطعي، فكيف تكون أحاديث وروايات الكتب الأربعة قطعية الصدور مع أنها أخبار آحاد وليست أخبار متواترة؟ الحيثية الثانية: بعض رواة الكتب التي أخذت منها روايات الكتب الأربعة معروف بالكذب والوضع والدس، كما سيأتي من خلال التراجم التي يذكرها السيد الخوئي رحمه الله في ثنايا معجم رجال الحديث. الحيثية الثالثة والمناقشة الثالثة: قد يقال إن هؤلاء وإن كانوا كذابين لكننا نقطع بصدق رواياتهم التي ذكرها أصحاب الكتب الأربعة في كتبهم الأربعة. أما لماذا؟ فلأن هذه الروايات اعتضدت بقرائن قطعية. هذه القرائن القطعية دلتنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام. لكن السيد الخوي رحمه الله يجيب على هذه الدعوة قائلا: هذه الدعوة لا أساس لها، إذ لا بينة عليها ولا برهان، فهي دعوة تفتقر إلى دليل. فمن قال إن أخبار هؤلاء فيها قرائن قطعية؟ هذا أول الكلام. فهذه الدعوة لا ترجع إلى محصل، وهذه النتيجة ليس عليها دليل قويم. لذلك يقول السيد الخوئي: لو أردنا أن نقرر كلام هؤلاء في أبلغ صورة وأحسن صورة ثم نناقشه، نقول إن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بالحديث مشهود إلى زمن المحمدين الثلاثة، وهذا الاهتمام منذ أيام أصحاب الأئمة إلى زمن المحمدين الثلاثة كابرا عن كابر، يكشف عن أن هذه الروايات التي أثبتوها في الكتب الأربعة قد صدرت عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. فإن الاهتمام يدا بيد كابرا عن كابر يوجب عادة العلم بصحة جميع ما أودعه في كتبهم وأنه قد صدر عن المعصومين عليهم السلام. لكن السيد الخوئي رحمه الله يجيب على هذه الدعوة التي حسنها وجعلها في أفضل صورة بأربعة وجوه. وقبل أن نقرأ أجوبة السيد الخوئي نقرأ ما قررنا. روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور. ذهب جماعة من المحدثين أخباريين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أصله من أساسه لأمور ثلاثة. الأمر الأول: إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، أي أن أخبار الكتب الأربعة إنما هي أخبار آحاد وليست أخبارا متواترة. المناقشة الثانية: ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والواضع على ما ستقف عليه في موارده ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. فإذا كان بعض الرواة ممن عرف بالواضع والكذب كأبي جميلة المفضل بن صالح الذي قيل في حقه أكذب أهل البرية، وهو موجود في الكتب الأربعة على أن شيخنا الأستاذ الداوري يرى وثاقته، فإذا كان بعضهم معروف بالكذب فكيف يكون ما جاء به قطعا قد صدر؟ الحيثية الثالثة والمناقشة الثالثة: دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدم. قال: ودعوى القطع بصدقهم في خصوص، يعني بصدق الكذابين والوضاعين في خصوص روايات الكتب الأربعة لقرائن، يعني بسبب قرائن دلت على ذلك، دلت على صدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة. يعني روايات الكذابين المودعة في الكتب الأربعة قطعا صادرة لوجود قرائن تدل على صدورها. يجيب على هذا الإشكال: هذه الدعوة لا أساس لها، فإنها بلا بينة وبرهان، دعوة بلا دليل، فإنما ذكروه في المقام وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام، لا يرجع شيء منها إلى محصل، إلى نتيجة تفيد أن هذه الروايات قطعية الصدور، إذن لا دليل على هذه الدعوة. ثم يقرر السيد الخوئي دعوة قطعية صدور الكتب الأربعة بأفضل بيان وأحسن مقال، ثم يناقش هذه المقالة. قال السيد أبو القاسم الخوئي: وأحسن ما قيل في ذلك، يعني في دعوة قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، هو أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمن المحمدين الثلاثة قدس الله أسرارهم، محمد بن يعقوب الكليني في الكافي، ومحمد بن علي الصدوق في الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار، يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فإن الاهتمام المزبور يوجب في العادة العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم وصدوره من المعصومين عليهم السلام. ولكن هذه الدعوة قطعية صدور الكتب الأربعة، صدور روايات الكتب الأربعة، فارغة من وجوه. يذكر وجوه محكمة ومتينة. الوجه الأول بديع جدا. مفاد الوجه الأول إن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون ظروف التقية، وكانوا معرضين للاعتقال والتعذيب والقتل، فمع ظروف التقية الشديدة التي أدت إلى اندراس الكثير من الأحاديث وضياعها، كيف يتصور أنهم يروون روايات متواترة مع أن ظروف التقية تفيد أنهم أقصى ما يستطيعون القيام به أن يرووا روايات أحد؟ فكيف يدعى أن جميع روايات الكتب الأربعة متواترة وقطعية؟ ثم يضرب مثالا على ذلك، وهو ما جرى لابن أبي عمير وهو محمد بن زياد الذي كان في عصر هارون الرشيد، وقد اعتقله هارون الرشيد لكي يدل على أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت لديه كتب فيها أسانيد. وهنا قولان: القول الأول إن أخته قد خافت عليه فدفنت كتبه في بطن الأرض فتعرضت للماء وتلفت الأسانيد، والقول الثاني إنه قد وضعها في غرفته فسال عليها المطر فحذفت الأسانيد. سؤال يا أهل اللغة وأنتم متخصصون في اللغة: ما الفرق بين الغرفة والحجرة والدار والمنزل والبيت. وإذا أردنا أن نضيق الدائرة، ما الفرق بين الغرفة والحجرة؟ أحسنتم. الحجرة هي ما يكون في أسفل الدار، والغرفة هي ما يكون في أعلى الدار. والمراد بالدار مجموع الحجر والغرف، وهو ما نعبر عنه اليوم المنزل. والمراد بالبيت خصوص الحجرة، ولكننا في استعمالاتنا العرفية اليوم نطلق البيت على المنزل، أي مجموع الحجر والغرف. والحال إن المراد بالبيت الحجرة، إحراق بيت فاطمة يعني إحراق غرفة فاطمة سلام الله عليها. والمراد بالدار هو المنزل في اللغة العربية، ولكننا نستخدم لفظ الدار في خصوص الغرفة، فعكسنا معنى الدار والبيت، فأطلقنا الدار على البيت وأطلقنا البيت على الدار. فهنا من هذا الناس وضع كتبه في غرفة تعرف أنها في الطابق العلوي، لذلك كانت عرضة للمطار. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، وخلاصته إن ظروف التقية تقلل من وجود الأحاديث المتواترة، ومن شأنها أن تكثر من أحاديث الآحاد، فدعوى قطعية جميع روايات الكتب الأربعة لا ينسجم مع ظروف التقية التي عاشها أصحاب الأئمة عليهم السلام. قال السيد الخوئي رحمه الله: ولكن هذه الدعوة فارغة من وجوهين غير تامة. لوجوه: أولا، إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس، أي التلف، حسب ما أمرهم به الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، في ظروف التقية، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه كالاستفاضة؟ فالتقية عبارة عن إخفاء الحق وإظهار الباطل. وهذا ابن أبي عمير حبس أيام الرشيد، وطلب منه أن يدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. وفي بعض النقولات التاريخية كاد أن يعترف، وكان معه في السجن يونس بن عبد الرحمن، فقال له: يا محمد بن زياد اتق الله. فثبت. وأن أخته ابن أبي عمير دفنت كتبه عندما كان في الحبس فهلكت، فتلفت الكتب أو تركتها في غرفته فسأل عليها المطار، فهلكت وتلفت الكتب، كانت في الطابق العلوي. وهكذا حال سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإن شدتهم فيما كانوا عليه وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علنا مما لا شك فيه ذو مسكة، الأصح مما لا يشك فيه ذو مسكة، يعني الفطر، ومع ذلك كيف يكون، كيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور ومع ذلك يعني مع ظروف التقية، كيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور؟ هذا تمام الكلام في الجواب الأول أو الإشكال الأول على هذه الدعوة. الإشكال الثاني على هذه الدعوة أو الجواب الثاني، إن اهتمام أصحاب الأئمة إلى زمن المحمدين الثلاثة إنما يثبت استناد الكتب إلى مؤلفيها ولا يثبت صدور الروايات من الأئمة عليهم السلام. فإن اهتمام الأصحاب عليهم رضوان الله عليهم برواية الأئمة كالبزنطي في جامعه وزرار في أصله ومحمد بن مسلم في أصله إنما يثبت أصل زرارة لزرارة، ويثبت أن البزنطي هو الذي قد كتب جامعه. فاهتمام الأئمة أصحاب الأئمة إذا قلنا بالتواتر أو بالقطعية، فإن القطعية والتواتر إنما تثبت بالنسبة إلى استناد الكتاب إلى مؤلفيه، وأن كتاب الكافي هو للكليني لا لأحد غيره، فهذا الاهتمام يجعلنا لا نشك أن كتاب من لا يحضره الفقيه لشخص آخر غير الصدوق، لكنه لا يثبت أن الروايات الموجودة في الفقيه جميعها قد قالها الأئمة عليهم السلام وقد صدرت عنهم. ويذكر حيثيتين تدللان على ذلك. الحيثية الأولى، إن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا بأجمعهم من الثقات والعدول، بل يحتمل في بعضهم الكذب، فدونك الشلمغاني صاحب كتاب التكليف الذي لا يوجد بيت من بيوت الشيعة إلا وفيه كتاب التكليف لابن أبي العساكر، وقد صدر اللعن في حقه من الناحية المقدسة، الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الملاحظة الأولى، بعض أصحاب الكتب ممن صدر في حقهم اللعن وعرفوا بالكذب، فليس جميع أصحاب الكتب من الثقات الأجلة. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا إن أصحاب الكتب ثقات أجلة، لكن يحتمل في حقهم الغفلة والسهو. ثم يذكر مثالا يدلل على ذلك، وهي رواية رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور، مفادها إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، ما يصير 29 يوم. ثم يعلق عليه الشيخ الطوسي، يقول هذا الخبر لا يصح العمل به لوجوه. الوجه الأول، متن هذا الحديث لا يوجد في أصل من الأصول المصنفة، يعني لم يتكرر المضمون في الأصول المعتبرة. وثانيا، يقول الشيخ الطوسي: إذا رجعنا إلى كتاب حذيفة بن منصور لا نجد هذه الرواية المنسوبة إلى حذيفة بن منصور في أصل حذيفة بن منصور. والحال إن كتاب حذيفة بن منصور مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا لذكره حذيفة بن منصور في كتابه. فنلاحظ أن الشيخ الطوسي الذي ذكر هذه الروايات يناقش فيها، مما يعني أن الشيخ الطوسي لم يكن يؤمن بقطعية جميع الروايات التي ذكرها في كتابي التهذيب والاستبصار. وإذا رجعنا إلى سند هذه الرواية التي يرويها حذيفة بن منصور نجد أن فيها محمد بن أبي عمير، وهو أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وسيأتي بحث هذه الضابطة الكلية. فإذا التزمنا بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وقد ذكر هذه الرواية، لكن هذه الرواية أيضا لا يمكن قبولها لوجود منشأ الخطأ والاشتباه واحتماله بشكل كبير فيها. فإذا مثل هذه الرواية اللي يرويها محمد بن أبي عمير لا تقبل لاحتمال الاشتباه والخطأ فيها، فكيف بالروايات التي يرويها الضعفاء والمجهولون وهم موجودون في الكتب الأربعة؟ إذن دعوى قطعية صدور روايات الكتب الأربعة لا يمكن المساعدة عليها. وخلاصة المناقشة الثانية إن اهتمام الأصحاب بروايات أهل البيت كابرا عن كابر، إنما توجب القطع بصدور الكتب والمصنفات عن مؤلفيها، ولا توجب القطع بصدور الروايات عن الأئمة عليهم السلام. ثانيا، إن الاهتمام المزبور، اهتمام أصحاب الأئمة إلى زمن المحمدين الثلاثة بروايات أهل البيت، لو سلمنا أنه يورث العلم، فغاية الأمر أنه يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابها وأصحابها، فنسلم أنها متواترة، يعني أنه قد تواتر أن هذا الأصل لزرارة، تواتر أن هذا الجامع للبصنطي، تواتر أن هذه النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، وهذا التواتر يفيد صحة نسبة النوادر إلى محمد بن علي بن محبوب. ولكنه مع ذلك، مع إثبات استناد الكتاب إلى مؤلفه، لا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين عليهم السلام. وذلك فإن أرباب الأصول والكتب المناقشة الأولى لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا، فيحتمل فيهم الكذب. المناقشة الثانية، وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه، كما إذا كان من الأجلاء الكبار، فيحتمل فيه السهو والاشتباه. هذه ضابطة كلية يأتي بصغراها، بعد بيان هذه الكبرى يأتي بالصغرى. يقول السيد الخوئي: وهذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق، منها ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير عنه، يعني عن حذيفة بن منصور، رواية أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، ثم قال: وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها إن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. الثاني، ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، والكتاب معروف مشهور عري من هذا الحديث، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، يعني لذكره حذيفة بن منصور في كتابه إلى آخر ما ذكره قدس سره. سؤال: ما الفرق بين الكتاب والأصل؟ الأصل هو مدونة الراوي، فإذا قلت أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، فهذا يعني ما دونه محمد بن مسلم من روايات سمعها عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. فالأصل قد لا يكون مبوبا ومرتبا، وإنما هو عبارة عن روايات مختلفة ومبعثرة قد جمعها الراوي مما سمعه عن المعصوم عليه السلام، بخلاف الكتاب فإنه مبوب ومصنف ومرتب، فالكتاب فيه ترتيب للروايات إلى أبواب وفصول وما شاكل ذلك. سيد الخوي يعلق على كلام الشيخ الطوسي يقول: فنرى أن الشيخ قدس سره يناقش في صحة هذا الحديث عن حذيفة، مع أن في رواتها عنه محمد بن أبي عمر، وقد رواها الشيخ الطوسي عنه عن محمد بن أبي عمر بطرق معتبرة، ولا يكون منشأ ذلك منشأ مناقشة الشيخ لهذه الرواية إلا احتمال وقوع السهو والاشتباه من الرواة. فإذا كانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها، وفيها حذيفة الرجل العظيم وراويها محمد بن أبي عمر الذي لا يروي إلا عن ثقة، فما حال الروايات التي يرويها الضعفاء أو المجهولون؟ هذا تمام الكلام في بيان المناقشة الثانية. ولاحظ مناقشات السيد الخوي فيها تنزل مرتبة منطقية. المناقشة الأولى مفادها إن ظروف التقية لا تورث العلم بتواتر الروايات. المناقشة الثانية: لو سلمنا بوجود تواتر فهذا التواتر إنما هو بالنسبة، لو سلمنا بالقطع بوجود قطع وتواتر فهذا التواتر إنما هو بالنسبة إلى نسبة الكتب إلى مؤلفيها، ولا يوجد قطع وتواتر في الروايات لاحتمال الاشتباه فيها. المناقشة الثالثة: لو سلمنا أن أصحاب الكتب لا يشتبهون، وأن أرباب المؤلفات والأصول والمصنفات لم يشتبهوا أبدا ولم يكذبوا، فهم منزهون عن الكذب والاشتباه، إلا أن من نقلوا عنه ليس منزها عن الكذب والاشتباه. فلو نزهت الحسن بن محبون ومحمد بن علي بن محبون والبزنطي وابن أبي عمير عن الكذب أو الاشتباه، إلا أن احتمال الكذب والاشتباه ممكن في حق من روى عنه هؤلاء الأعاظم. ثم يأتي بدليل يدل على هذه النقطة، وهي عبارة الشيخ الطوسي في عدة الأصول، وخلاصتها أن الطائفة المحقة قد عملت بالأخبار، لكن إذا كان الراوي لها ثقة. فتعليق الشيخ الطوسي عمل الأصحاب بالأخبار على كون صاحب الأصل المعروف والمشهور ثقة وراويه ثقة يكشف عن أن المدار على الوثاقة، فقد يكون راوي الأصل المشهور ليس بثقة، وقد يكون راوي الأصل المعروف ينكر حديثه فلا يقبل منه. واضح المناقشة أو لا؟ فلو سلمنا أن صاحب الأصل ثقة معروف لا يكذب ولا يشتبه، إلا أن الناقل لأصله قد يكذب أو يشتبه. ثالثا، لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته، أو أنه اشتبه عليه الآم، وهكذا. وجل من لا يشتبه ولا يخطئ ولا ينسى. ومن هنا قال الشيخ قدس سره في كتاب العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد، الجزء الأول من عدة الأصول صفحة 126، الباب الثاني الكلام في الأخبار الفصل الرابع في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه عند ذكر ما اختاره من المذهب في حجية الخبر. قال الشيخ الطوسي: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، يعني لا يردونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور، شاهد هنا، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب المعروفة والأصول المشهورة لم تكن قطعية الصدور، ولو كانت قطعية الصدور لما علقت على كم راويها ثقة، وإنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقة للإجماع على حجيتها حينئذ، يعني حينئذ يكون رواتها ثقة. واضحة ظاهرة. المناقشة الرابعة والأخيرة، لو سلمنا أن جميع الكتب والأصول كانت مشهورة، وهذه دعوة شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، إلا أن اشتهار الكتب لا يعني اشتهار نسخها، فاشتهار كتاب الكافي للكليني هل يعني أن جميع نسخ الكليني مشهورة؟ الآن طبع الكافي في 15 مجلدة، قورن مع ما يقرب من 100 نسخة أو 80 نسخة، فهل اشتهار كتاب الكافي للكليني معناه أن كل نسخة نسخة من نسخ الكافي للكليني مشهورة؟ كلها وألف كلها. فاشتهار كتاب الكافي للكليني إنما يكون بنحو الإجمال، يعني أن الكليني كتب كتابا اسمه الكافي، أما أن هذه الشهرة الإجمالية تنحل إلى كل نسخة نسخة، هذا أول الكلام ولا دليل عليها. ثم يأتي بشاهد على هذه الدعوة ويقول إن الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني، ويذكر الكتب. لكن الصدوق بعد ذلك يقول: وأذكر أسانيدي إلى هذه الكتب، وقد ذكرت طرقي إلى هذه الكتب في كتاب الفهرست، إلا أنه للأسف الشديد فهرست الصدوق لم يصل إلينا، كما أن الكتاب الخامس للكتب الأربعة الروائية لم يصل إلينا، وهو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، ووصل إلى المتأخرين لكنه لم يصل إلينا. فكتاب فهرست الصدوق مفقود، كما أن كتاب مدينة العلم مفقود. والشاهد هنا إن الشيخ الصدوق لم يكتفي بدعوى الشهرة، وإنما آثر أن يذكر الأسانيد، لأن الأسانيد إنما هي إلى النسخ لا إلى أصل الكتاب. فأسانيد الصدوق والشيخ الطوسي والنجاشي إنما هي إلى الواقع النساخ والمعنونات لا إلى العناوين فقط، وهذا ما نبني عليه من أن طرق المتقدمين إنما هي طرق إلى واقع النساخ إلى المعنونات لا إلى مجرد العناوين فقط، بخلاف طرق المتأخرين في إجازاتهم التبركية، فإنما هي طرق إلى العناوين فقط. الآن تذهب إلى أحد المراجع يعطيك إجازة في العناوين، في يقول: وأجزته أن يروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة للمتقدمين والكتب الأربعة للمتأخرين وجميع كتب ومصنفات أصحابنا. ويمكن هذا المرجع لا شافك وانت ما شفته، ولا هو شاف الكثير من هذه الكتب ولا انت شفتها، لأن هذه الأسانيد إنما هي للتبرك، لكي يتصل الإسناد من فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطرق المتأخرين وإجازاتهم إنما هي طرق إلى عناوين الكتب، بخلاف طرق المتقدمين فإنما هي طرق إلى النسخ. لذلك نجد الشيخ الطوسي في الفهرست يذكر أربعة أسانيد إلى أربع نسخ من كتاب العلاء بن رزين، مما يعني أن الشيخ الطوسي يذكر الأسانيد إلى النسخ لا إلى مجرد العناوين. خلاصة المناقشة الرابعة: لو سلمنا شهرة الكتب فهذا لا يعني شهرة جميع النسخ. رابعا: إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة، إلا أن هذا تنزل عن الثالث كان يقول أنه يمكن رواتها يقع فيهم الاشتباه والكذب، هنا يتنزل ويترفع يقول لو سلمنا أنه لا كذب ولا اشتباه بالنسبة إلى الرواة، يقول فإن الاشتهار إنما يكون إلى أصل الكتاب لا إلى نسخ الكتاب. رابعا، إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك، يعني مشهورة على إجمالها يعني بشكل عام، ولا تصل الشهرة إلى كل نسختين نسخة، وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع الإجازة في روايتها، يعني يناوله الكتاب ويقول أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فإذا النسخ جاءتنا بأخبار آحاد، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، يوصل إليهم من نسخ وصلهم بطريق الآحاد، وإن كانت الكتب مشهورة. ولذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعدما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه، طبعا بالمناسبة اسم كتاب الصدوق ليس من لا يحضره الفقيه، اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني لفظ الكتاب جزء من العنوان، كتاب من لا يحضره الفقيه، ولكن الآن الشائع من لا يحضره الفقيه. بعدما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه أن جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة، أشار إلى طريقه إليها وقال وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنه. الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 5 مقدمة الكتاب. سيد الخوي يعلق يقول فإنه يظهر من ذلك كلام الصدوق أنه قد قدس سره، كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، فهو إنما يروي الكتب يعني النسخ بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولكنه لم يصل إلينا فهرس الصدوق، فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه. والتفتوا إلى هذه النقطة الدقيقة في كلام السيد الخوي رحمه الله، الشيخ الطوسي نص في مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار على أنه يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، فإذا بدأ الشيخ الطوسي السند بالحسين بن سعيد الأهوازي علمنا أنه قد أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، وإذا بدأ السند بزرارة علمنا أنه قد أخذ الرواية من أصل زرارة، إلا أن الشيخ الصدوق لم ينوس على أنه يبدأ السند باسم الرجل الذي روى باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، فإذا بدأ الصدوق السند بعلي بن مهزيار فهذا لا يكشف عن أن الصدوق قد أخذ الرواية من أصل علي بن مهزيار، بل ربما أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي وهو يروي هذه الرواية عن علي بن مهزيار. نعم، ذهب شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى أن الصدوق أيضا يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه وأشكلنا عليه في مجلس الدرس وقلنا لا دليل على ذلك، إذ أن الشيخ الطوسي نص على أنه يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، إلا أن الصدوق لم ينص على ذلك. فقال شيخنا حفظه الله إن دليله التتبع، فقد تتبع في كتب الصدوق، ومن خلال تتبعه واستقرائه حصل لديه اطمئنان أن الصدوق يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه. بناء على مبنى شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري تكون طرق الشيخ الصدوق في المشيخة هي طرق إلى الكتب. فإذا في المشيخة ذكر طريقه إلى ابن أبي عمير فهذا يعني أنه قد ذكر طريقه إلى كتاب ابن أبي عمير. وأما بناء على مبنانا الذي هو نفس مبنى السيد الخوي رحمه الله، من أنه لا دليل على أن الشيخ الصدوق يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، يكون ما ذكره في المشيخة إنما هو طريق إلى روايات ابن أبي عمير، لا أنه طريق إلى كتاب ابن أبي عمير. وبما أن فهرست الصدوق مفقود، إذا لا توجد لدينا طرق الشيخ الصدوق إلى أرباب الكتب، وإنما توجد لدينا طرق الشيخ الصدوق إلى الرواة، وفرق كبير بين طرق الصدوق إلى أرباب الكتب وطرق الصدوق إلى الرواة. إذا لاحظ عبارة السيد الخوي دقيقة، يقول هكذا: ولكنه لم يصل إلينا فهرست الصدوق، فلا نعرف من طرقه، يعني من طرق الصدوق، غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه، ولم يكن من طرقه إلى الكتب التي أخذ الرواية منها. يقول طرق الصدوق إلى الرواة لا إلى الكتب، لذلك يعلق يقول: وأما طرقه الصدوق إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، لأن طرق الصدوق إلى الرواة، ولم نحرز أن الصدوق يبدأ السند باسم الراوي الذي أخذ الرواية من كتابه. وأما بناء على مبنى شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري، فإن طرق الصدوق في المشيخة إنما هي طرق إلى أرباب الكتب. يقول الشيخ السيد الخوي رحمه الله: وأما طرق الصدوق أما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا وأيا منها غير صحيح. ومع ذلك، مع مجهولية طرق الصدوق إلى الكتب، كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام؟ إلى هنا تمت مناقشات السيد الخوي الأربع، وهي مناقشات متينة. في الختام يأتي بشواهد قوية مفادها إن المحمدين الثلاثة بأنفسهم كانوا لا يعتقدون بصحة كتبهم، ومن هنا يقع البحث في ثلاثة أقسام. القسم الأول: الشاهد من الكليني على أنه لا يرى تواتر وصدور جميع روايات كتابه. القسم الثاني: الشاهد من كلام الصدوق على أنه كان لا يرى قطعية صدور روايات كتابه من لا يحضره الفقيه. القسم الثالث: الشاهد من كلمات الشيخ الطوسي على أنه كان لا يعتقد بقطعية صدور روايات كتابي التهذيب والاستبصار. وعلى الجملة هذا إشارة إلى هذا المبحث الجديد من أن المحمدين الثلاثة كانوا لا يعتقدون بقطعية صدور روايات كتبهم. وعلى الجملة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.